بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن جهيد حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع
إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالتوحيد والسنة إلى الممات. هذا هو الدرس الرابع من الدروس الملقاة على مسامعكم النبيلة والمتعلقة بشرح الكتاب المفيد الماتع المتين، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي صنفه الإمام البارع والعالم المدقق مجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس. وإلقاؤه كما تعلمون هو عبر موقع إذاعة ميراث الأنبياء، نفع الله بها وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر والثواب وبارك وقوى في الجهود. وقبل البدء أنبه على تنبيه يتعلق بحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقد ذكرت في أثناء الكلام عليه أن هذا الحديث قد قال عنه ابن قيم الجوزية رحمه الله أنه قد جاء من حديث أم سلمة بإسناد فيه نظر، وهذا وهم، والصواب أن ذلك من قول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وأن هذا الحديث قد جاء من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بإسناد فيه نظر. ثم أقول مستعينا بالله عز وجل، قال الإمام المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. جرت عادة غالب المصنفين في فنون العلم أنهم يبوبون على كتبهم فيقولون في رأس كل باب مثلا باب كذا وكذا، أو يقولون عند كل موضوع خاص أو مضمون، وفيه أبواب، ثم يذكرون تحت هذه التبويبات ما يتعلق بها من أدلة أو مسائل أو أحكام أو غير ذلك. وفعلهم هذا له أسباب وفوائد، ومن ذلك أولا أن التبويب أنشط للطالب، فإنه إذا ختم بابا وشرع في آخر انبعثت همته للعلم وارتفعت ورغب في الاستمرار والمواصلة. وثانيا أن التبويب أسهل في إيجاد مسائل الكتاب وأحكامه ومواضيعه عند البحث عنها وطلبها. وثالثا أنه من حسن ترتيب العلم وربط مسائله ببعض وتسلسلها في ذهن الكاتب والقارئ، وهذا يعين على استحضار ما في الكتاب وثباته ورسوخه. وقول المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، تحته ثلاثة أمور. الأمر الأول عن قوله: وما يكفر من الذنوب، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن تكفير الذنوب فضيلة من فضائل التوحيد. وهذا الأسلوب مستعمل في نصوص القرآن والسنة وكلام العربي نثره وشعره، ويفرد الخاص لأهميته ولفت الأنظار إليه لتتأمله وتتمعن لتتأمله وتتمعن فيه. والمصنف رحمه الله قد استعمله في هذا التبويب، ولعل المصنف رحمه الله استعمله في هذا التبويب لسببين: أحدهما أن النفوس تقبل على ما يكفر الذنوب وترغب فيه شديدا، فناسب أن يدركه بالذكر مع شمول أول التبويب له. بل إن التوحيد أعظم وأكبر وأجل مكفر للخطايا والذنوب. والثاني أن كل ما ذكره من آيات وأحاديث تحت هذا الباب ذكر فيها تكفير التوحيد للذنوب إما تصريحا أو تلميحا. الأمر الثاني، اقتصر المصنف رحمه الله في هذا الباب على 5 فضائل، على 5 فضائل للتوحيد يجنيها من كان من أهله وحزبه حتى يأتيه اليقين وهو الموت. وهذه الفضائل ودونكم هذه الفضائل، الفضيلة الأولى أن من حقق التوحيد فلم يلبسه بشرك نال الأمن وكان من المهتدين، وأخذها من آية سورة الأنعام. الفضيلة الثانية أن مصير الموحد هو الجنة، وأخذها من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. الفضيلة الثالثة أن الله حرم على الموحد الخلود في النار، وأخذها من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه. الفضيلة الرابعة أن حسنة التوحيد أثقل الحسنات في الميزان، وأخذها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الخامسة أن أعظم حسنة تكفر الذنوب والخطايا هي حسنة التوحيد، وأخذها من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الأمر الثالث، ترتيب هذا الباب مع الذي قبله، فهو مناسبة بديعة جميلة تنبئ عن حسن التصنيف تصنيف هذا الكتاب ودقيق علم كاتبه وعزيز فهمه وغريزه وغزيره وهذه المناسبة هي أن المصنف رحمه الله لما بين معنى التوحيد ووجوبه على الأعيان ناسب أن يذكر فضله عقبة، لأن ذلك يزيد في الرغبة فيه ويشحذ الهمم لتتعلمه ويدفع النفوس إلى تحقيقه إلى تحصيله وتحقيقه، إذ نفوس العباد جميعا تتوق وتشمر لما له فضائل وثمار متعددة ومتنوعة، وفضائل التوحيد وثماره وعوائده الطيبة أعظم وأكثر من غيره، بل إن خير الدنيا والآخرة من ثمرات التوحيد وفضائله. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في ذكر النصوص الشرعية المبينة والمؤكدة لتبويبه هذا، وقد ذكر تحته آية من القرآن من أواسط سورة الأنعام وأربعة أحاديث، ثلاثة منها نبوية وواحد قدسي. وآية سورة الأنعام هي قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد جاءت في ختام آيات ذكر الله فيها محاجة وقعت بين فريقين، بين خليله إبراهيم عليه السلام وبين مشركي قومه، وكانت حول أعظم مسألة، ألا وهي مسألة توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به في عبادته. وقد حكم الله وفصل في شأن هذه المحاجة بين هذين الفريقين، وأن الحق فيها كان مع خليله إبراهيم عليه السلام، وهذا الحكم الإلهي عام في أهل الإيمان والتوحيد مع أهل الشرك من سائر الخلق في جميع الأزمان وكل البلدان، ولا يختص بالخليل إبراهيم عليه السلام، لأن الله تعالى قد بدأ الآية بقوله الذين آمنوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فعلق الحكم بوصف الإيمان. والآيات التي جاءت في شأن هذه المحاجة العظيمة قد ذكر الله جل جلاله فيها أربعة أمور. الأمر الأول أنه عز شأنه قد بين أنه عز وجل قد بين فيها موضوع هذه المحاجة، وأنها كلها في التوحيد، إذ قال سبحانه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الأمر الثاني أنه تعالى قد مايز بين المتحاجين فجعلهم فريقين، فريق الموحدين وفريق المشركين، فقال سبحانه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الأمر الثالث أنه عز وجل هو الذي تولى الحكم بنفسه بين الفريقين، فبين أيهما على الحق وأنه الموحد الحنيف خليله إبراهيم عليه السلام وليس قومه أهل الشرك. الأمر الرابع نص الحكم العادل الذي لا حكم أصح منه ولا أحسن، حكم تخضع له القلوب وتقر به الفطر، فقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي الذين قاموا بالإيمان، ومنه التوحيد أعظم شعبة فيه، فلم يخلطوه أي هذا الإيمان المشتمل على اعتقادات قلب ونطق لسان وعمل جوارح بظلم أي بشرك، فلم يخلطوه بظلم أي بشرك. واللبس في اللغة الخلط أي خلط الشيء بغيره، والظلم هنا هو الشرك الأكبر، فسرته السنة النبوية فصح تفسيره بذلك. والظلم هنا هو الشرك، فسرته السنة النبوية فصح تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم؟ فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وإلا فالظلم في اللغة عام، فيدخل فيه ظلم العبد لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، والتي أعظمها الشرك. وظلم الإنسان لغيره بأنواع وظلم الإنسان لغيره بأنواع التعديات من قتل وضرب وقذف وسب وغيرها. فجاءت السنة النبوية فخصت لنا الظلم المذكور في هذه الآية، وبينت أنه أحد أفراد النوع الأول من أنواع الظلم، خصته بالشرك بالله في عبادته، خصته بالخروج عن التوحيد وإفساده ونقضه. وأما قوله سبحانه: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهو بشارة منه عز وجل لأهل التوحيد الذين حافظوا على توحيدهم إلى الممات، فلم يلبسوه ويدنسوه بالشرك بحصول الأمن لهم. وهذا الأمن الذي وعد به الموحدون الذين لم يلبسوا توحيدهم بشرك يدخل فيه الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، فيأمن الموحدون في هذه الدنيا من نزول العقوبات التي نزلت بمن كان قبلهم من الأمم بسبب عدم اجتنابهم الشرك في عبادة الله، فكان منهم من أغرق، ومنهم من أرسل عليه حاصب من السماء، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف به، كما قال الله عز شأنه في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويأمن الموحدون في هذه الدنيا في بلدانهم على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى أموالهم وفي أسفارهم وفي إقامتهم من تسلط الأعداء وشرورهم ومكائدهم. وتأمن قلوب الموحدين في هذه الدنيا من المخاوف والأفزاع والتقلبات، لأنها متعلقة بالله ربها، متوكلة عليه، راضية بقضائه وقدره، لا تخشى أحدا سواه. وقد قال الله تعالى في سورة النور مقللا بعض ذلك ومؤكدا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال عز وجل في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في خاتمة كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة عند هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال: فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف، والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف. ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه، وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه، ولو خاف الله دونه ولم يخف لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه. انتهى كلامه. ويأمن الموحدون في الدار الآخرة من عذاب الله، وهذا الأمن على قسمين: الأول أمن مطلق بحيث لا يعذب صاحبه في النار مطلقا، أمن مطلق بحيث لا يعذب صاحبه في النار مطلقا، وهذا النوع حاصل للموحد الذي مات وهو لا يشرك بالله شيئا ولم يصر على فعل الكبائر. الثاني أمن من العذاب المؤبد في النار، وذلك لأن الموحد قد يلقى الله على شيء من الكبائر فلا يعفو عنه ويعذبه إلى أمد ثم يدخله الجنة. وأما قوله سبحانه وهم مهتدون فهذا إخبار سار مطمئن، فهذا إخبار سار ومطمئن من الله عز وجل لأهل التوحيد بأنهم مهتدون في هذه الدنيا إلى الحق، هداية إرشاد وعلم وهداية توفيق وعمل، فهم المهتدون حقا حيث علموا التوحيد وتعلموا ما ينقضه وينقصه ويضعفه وانقادوا للعمل بالتوحيد وقبلوه، وسيهدون في الآخرة إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جزاء من ربك عطاء حسابا. فاجتمع للموحدين في هذا المقطع الأخير من الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شيئان عظيمان: أحدهما الأمن من العذاب، والثاني الهداية من الضلال. وهذا المقطع هو الشاهد لترجمة المصنف رحمه الله وتبويبه، إذ دلت على أن من فضائل التوحيد حصول الأمن لمحققه، من العذاب، وأنه مهتد حقا، أو يقال أن المؤمن الذي لم يلبس إيمانه بشرك من المهتدين الآمنين. وهذه هي أول فضائل التوحيد المشار إليها في هذا الباب، وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فحكم عند هذه الآية، فحكم سبحانه للموحدين بالهدى والأمن وللمشركين بضد ذلك، وهو الضلال والخوف. وفي هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى وفي هذه الآية عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب والباب 8 فوائد. الفائدة الأولى أن من خلط إيمانه بشيء من الشرك ليس بموحد، وذلك لأن الأمن من العذاب لا يكون إلا للموحد. الفائدة الثانية أن حسنة التوحيد أعظم الحسنات الجالبة للأمن في الدنيا والمحافظة عليه، وسيئة الشرك أعظم أسباب إزالته وإضعافه. الفائدة الثالثة أن حسنة التوحيد أكبر الحسنات الجالبة لأمن العبد في آخرته من عذاب الله. الفائدة الرابعة أن تحقيق التوحيد واجتناب الشرك له مصالح دنيوية وأخروية تعود على العباد، ومن هذه المصالح حصول الأمن في الدنيا وفي الآخرة. الفائدة الخامسة صحة طريقة من لم يلبس إيمانه وتوحيده في دنياه بشرك، وأنها طريقة هدى وسلامة. الفائدة السادسة بيان فضل التوحيد والموحدين وشرفهم على سائر الخلق، حيث حكم الله عز وجل لهم بالهدى والأمن جزاء قيامهم بالتوحيد وتحقيقهم له. الفائدة الثامنة تسمية الشرك بالله في عبادته ظلما، إذ قد عرف الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، والعبادة حق لله تعالى وحده، فصرفها لغيره وضع لها في غير موضعها الصحيح، فيكون فاعل ذلك ظالما قد قام بأشد وأعظم وأظلم أنواع الظلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ويعني بقوله ويعني رحمه الله بقوله أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد أخرجاه كما قال، إلا أن اللفظ بتمام حروفه للبخاري. وهذا الحديث حديث كبير الشأن، جليل القدر، جامع في المعنى، فقد قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عنه: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، انتهى كلامه. والشاهد من هذا الحديث لترجمة وتبويب المصنف رحمه الله هو قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم في آخره: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، حيث دل على أن مصير الموحد هو الجنة، وإن كان منه في بعض الطاعات تقصير وله سيئات دون الشرك ولو كثرت، أو يقال دل هذا الحديث على أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. وهذه هي ثاني فضيلة للتوحيد في المشار إليها في هذا الباب. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل المذكور في هذا الحديث على خمسة أشياء، أولها وأعظمها شهادة التوحيد، فمن نطق بها واعتقد ما دلت عليه من المعنى، وهو أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده، وعمل بهذا المدلول فصرف عبادته لربه وكفر بما يعبد من دونه، فهو الموحد الذي حقق التوحيد. وهذا المعنى قد تضمنته هذه الشهادة، فقولنا فيها إلا الله، فقولنا فيها إلا الله وقولنا وحده فيه إثبات استحقاق الله للعبادة وحده، وقولنا لا إله وقولنا لا شريك له فيه نفي استحقاق غير الله للعبادة. والتأكيد بعد التوكيد حيث أكدت إلا الله بقولنا وحده، وأكدت لا إله بقولنا لا شريك له، يدل على عظم شأن مقام التوحيد واهتمام الشريعة به. وهذا المعنى المذكور هو ما يقصده ويرمي إليه العلماء رحم الله حيهم وميتهم حين يقولون عن هذه الشهادة إنها متضمنة للنفي والإثبات. والناس مع هذه الشهادة العظيمة والكلمة الطيبة الجليلة على أصناف، الصنف الأول من قبلها لفظا ومعنى فنطق بها بلسانه إذا كان قادرا، وعمل بمدلولها وما دلت عليه من معنى، وهؤلاء هم أهل التوحيد في كل عصر ومصر. الصنف الثاني من رفضها لفظا ومعنى فلم ينطق بها وخالف في العمل مدلولها، ومن أمثلة هؤلاء كفار قريش الذين قال الله سبحانه عنهم في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فتضمن المقطع الأول من الآية رفض لفظها والاستكبار عنه، وتضمن المقطع الثاني منها رفض معناها وعدم الاستجابة له. الصنف الثالث من قبلها لفظا ورفضها معنى، من قبلها لفظا ورفضها معنى فأقر بها لفظا حيث رددها بلسانه كثيرا، إلا أنه لم يعمل بمدلولها وما دلت عليه من معنى، وهو أن العبادة حق خالص لله وحده لا يجوز صرفها لغيره. فتسمعه يقول لا إله إلا الله فيثبت هذا المعنى ويقرره، ثم تسمعه وتراه ينقضه بقوله وفعله، فيصرف فتراه يصرف عبادة الدعاء لغير الله تعالى، فيقول يا رسول الله اجعلني مدد يا بدوي، أغثني يا جيلاني، أغثني يا تيجاني، أدركني يا عباس. تراه يقول بلسانه لا إله إلا الله، ثم تراه ينقضها ويردها بفعله، فيذبح للأولياء والصالحين وينذر لهم ويطوف على قبورهم ويسجد لهم على أضرحتهم ويخاف منهم كخوفه من الله أو أشد، ويخاف منهم كخوفه من الله أو أشد. تسمعه يقول بلسانه لا إله إلا الله، ثم تسمعه يفتي للناس بجواز ما يناقض ويخالف ويفسد قول لا إله إلا الله، ويلغي ويفسد ثمرته. تسمعه يفتي للناس بجواز صرف العبادة لغير الله، فيقول لهم لا بأس بدعاء الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وطلب العون والمدد منهم. وهذا الصنف موجود في زماننا هذا بوفرة كبيرة وكثرة شديدة وانتشار وسعة تراه في أعداد كثيرة من عوام الناس في غالب الأمصار، وتشهده في أعداد ليست بالقليلة ممن يتقفرون العلم فيتكلمون في مسائله وأحكامه ويعظون ويذكرون ويجيبون على أسئلة الناس، وتجده في طائفة ممن تولوا زعامة أو بعض المناصب في بعض الجماعات والأحزاب التي تصف نفسها بالدينية أو الإسلامية وتلحظه في الأمي وفي الدارس الذي حصل وتلحظه في الأمي الذي لا يقرأ ويكتب وفي الدارس الذي حصل على أعلى الشهادات في مختلف العلوم والفنون والتخصصات. فأسأل الله تعالى أن يردهم إلى توحيده ردا جميلا وأن يكرمهم قبل الموت باجتناب وكبيره وأن يجعلهم من المحققين للتوحيد والداعين إليه والمناصرين لأهله، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء. وقد قال العلامة سليمان ابن عبد الله حفيد المصنف رحمهما الله في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد عند هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. انتهى كلامه. وإدخال الموحدين الجنة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على قسمين: الأول دخول مباشر لم يسبق بعذاب، الأول دخول مباشر لم يسبق بعذاب، وهذا أكمل الدخول وأتمه وأطيبه، وأهله هم صفوة الموحدين وأكابرهم في تحقيقه، جعلني الله وإياكم من أهله. ومن أمثلته ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وألفه له ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. الثاني دخول غير مباشر قد سبق بعذاب في النار، وهذا في حق، وهذا الدخول في حق من شاء الله أن يعذبه من عصاة الموحدين بسبب ذنوبه وآثامه، فيعذب في النار إلى أمد، ثم يذهب به إلى الجنة لينعم فيها إلى الأدب إلى الأبد، لينعم فيها إلى الأبد. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها إلى هذا الكتاب والباب فائدتان. الفائدة الأولى أن محقق التوحيد مآله حتما إلى الجنة والخلود فيها، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الفائدة الثانية بيان شرف التوحيد وعظيم منزلته وكبير شأنه، وأخذت هذه الفائدة من جهتين في هذا الحديث، إحداهما البدء به قبل غيره، والأخرى وعد صاحبه بالجنة على ما كان منه من تقصير في العمل. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قول المصنف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وعتبان هذا هو ابن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا غزوة بدر وقاتلوا فيها معه، كما ذكر أحد رواة هذا الحديث. وهذا الحديث فيه ذكر الفضيلة الثالثة من فضائل التوحيد التي تتوافق مع ترجمة المصنف رحمه الله وتبويبه، وعقد لها هذا الباب، وهي أن الله جل وعلا قد حرم النار على الموحد من عباده. وهذا التحريم على قسمين: تحريم مطلق فلا يدخلها أبدا، وذلك كأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو يتفضل الله عليه فيغفر له جميع ذنوبه. الثاني تحريم خلود، بحيث يعذب فترة ثم يصار به إلى الجنة، وهذا في حق عصاة الموحدين الذين يشاء الله أن يعذبهم بسبب ما اجترحوه من ذنوب وآثام. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب والباب 3 فوائد: الفائدة الأولى عظم فضل التوحيد عند الله عز وجل، حيث يحرم النار على عباده الذين قاموا به وكانوا من أهله إلى ساعة انقضاء آجالهم. الفائدة الثانية الإشارة إلى أن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله شروط، حيث ذكر في هذا الحديث شرط واحد من شروطها يتعلق بعمل القلب، ألا وهو الإخلاص لله عند قولها، وهذا الشرط ينافي الشرك ويقتلعه من جذوره، وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله. والمراد بالإخلاص في الشرع تخليص العبادة قولية كانت أو عملية من شائبة الشرك والرياء، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله أن يطلب عند قوله لهذه الكلمة وجه الله، فلا يقولها وهو يعتقد خلاف ما دلت عليه من استحقاق العبادة لله دون غيره، ولا يقولها نفاقا وتقية، ولا يقولها رياء وسمعة. الفائدة الثالثة أن مجرد النطق بلا إله إلا الله باللسان لا يكفي في كون العبد من الموحدين الذين حرم الله النار عليهم، وذلك لأن النطق قد قيد في هذا الحديث بقيد عظيم جليل، ألا وهو الإخلاص لله تعالى عند قولها والتلفظ بها. وقد قال العلامة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله كما في التعليق على تيسير العزيز الحميد، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن مجرد قول لا إله إلا الله، مجرد الشهادة من دون عمل، لا يجدي أهله ولا ينقذهم من النار، فلا بد من إخلاص في هذا الذكر ولا بد من عقيدة، فالمنافقون كانوا يقولونها وما نجتهم من النار. انتهى كلامه. ثم قال المصنف الإمام المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه. هذا الحديث قد أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وابن حبان والحاكم والطبراني في كتاب الدعاء وغيرهم، من طريق ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به. وقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من صححه كالحاكم وابن حبان وابن حجر العسقلاني رحمهم الله، أو جوده كابن باز رحمه الله، ومنهم من ضعفه، ومن ضعفه فلأمرين: الأول أن دراج ابن أبي السمح أكثر الأئمة على تضعيفه، والثاني أن رواية دراج ابن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد خاصة فيها ضعف، كما نص على ذلك الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله. وضعفه وضعف هذا الحديث هو الراجح، وضعف إسناد هذا الحديث هو الراجح. إلا أن هذا لا يضيرنا هنا، لأن المصنف رحمه الله قد ساقه لأجل بيان الفضيلة الرابعة من فضائل التوحيد في هذا الباب، ألا وهي أن حسنة التوحيد إذا وضعت في الميزان ترجح وتثقل بجميع السيئات، لأنها إذا رجحت بالسماوات والأراضين ومن فيهن من العمار فلا ريب أنها ترجح بجميع سيئات وذنوب من قالها بصدق وإخلاص ويقين. وذلك لأن التوحيد أساس الملة ورأس الدين وشرط قبول جميع الطاعات، وخلق الله لأجله الثقلين وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فحسنته أعظم الحسنات وأفضل الطاعات وأجل القربات وآكد العبادات وأعلى التكليفات. وهذا المعنى وهذه الفضيلة الواردة لها وهذا المعنى وهذه الفضيلة الواردة لها ما يشهد لها ويقوي ثبوتها ويزيد في تأكيدها ومن ذلك أولا ما أخرجه أحمد واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وابن كثير والذهبي وزين الدين العراقي وأحمد شاكر والألباني والوادعي وحسنه ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. الثاني ما أخرجه أحمد والترمذي واللفظ له وابن ماجة والحاكم وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص الثاني ما أخرجه أحمد والترمذي واللفظ له وابن ماجة والحاكم وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وابن حبان والذهبي والسيوطي وأحمد شاكر والألباني والوادعي وحسنه الترمذي والبغوي رحم الله تعالى الجميع. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله منبها حتى لا يتواكل أحد و تضعف نفسه عن العمل قال في كتابه منهاج السنة النبوية فهذا حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. وقال أيضا كما في مختصر الفتاوى المصرية، ومن هذا الباب حديث البطاقة التي قدر الكف فيها التوحيد وضعت في الميزان فرجحت على تلك السجلات من السيئات، وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات. ومن أجل ذلك صار المد من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من مثل جبل أحد ذهبا من غيرهم. ومن ذلك حديث البغي التي سقت كلبا فغفر لها، فلا يقال في كل بغي سقت كلبا غفر لها، لأن هذه البغي قد حصل لها من الصدق والإخلاص والرحمة بخلق الله ما عادل إثم ذلك وزاد ما عادل إثم ذلك وزاد عليه ما أوجب المغفرة، والمغفرة تحصل بما يحصل في القلب من الإيمان الذي يعلم الله وحده مقداره وصفته. وقال أيضا عقب حديث صاحب البطاقة: وذلك لعظم ما في قلبه من الإيمان واليقين، وإلا فلو كان كل من نطق الكلمة تكفر خطاياه لم يدخل النار من أهل الكبائر المؤمنين، بل والمنافقين أحد، وهذا خلاف ما تواترت به الآيات والسنن. وكذلك حديث البغي: وإلا فليس كل من سقى كلبا عطشانا يغفر له، كما أنه قد يقترن بالسيئة من الاستخفاف والإصرار ما يعظمها. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدة، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل ولكن السر الذي ثقل أو ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. انتهى كلامه. وهنا أنبه على تنبيه جاء في لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا: كل عبادك يقولون هذا. وقد قال العلامة سليمان بن عبد الله حفيد المصنف رحمهما الله في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد قوله: كل عبادك يقولون هذا، هكذا ثبت في المصنف، أو هكذا ثبت عند المصنف، يقولون بالجمع مراعاة لمعنى كل، والذي في الأصول يقول، والذي في الأصول يقول وليس يقولون، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظها دون معناها. انتهى كلامه. وهو كذلك عند من خرجه كالنسائي وأبي يعلى والطبراني والحاكم وابن حبان وأبي نعيم الأصفهاني وابن المقرع والبيهقي والبغوي. وهذه هي الأصول التي قصدها العلامة سليمان ابن عبد الله في كلامه المتقدم. وفي هذا الحديث عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب والباب فائدتان. الفائدة الأولى بيان فضيلة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأخذت هذه الفائدة من جهات: الأولى من ذكر فضل هذه الكلمة على غيرها من الذكر بأنها تميل في الميزان حتى بالسماوات السبع والأراضين السبع. الثانية إجابة موسى عليه السلام إلى طلبه ذكر الله ودعائه إلى طلبه ذكر الله ودعائه بهذه الكلمة دون غيرها من الذكر. الثالثة كون جميع عباد الله يذكرون الله بها. وللحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله رسالة طبعت بعنوان كلمة الإخلاص، ذكر فيها ما يقرب من 20 فضلا لهذه الكلمة، كلمة التوحيد المقذرة لاستحقاق الله للعبادة والمبطلة للشرك، المقذرة لاستحقاق الله لوحده للعبادة والمبطرة للشرك. الفائدة الثانية عظم شأن حسنة التوحيد عند الله جل وعلا، حتى أنها في الميزان أعظم من السماوات السبع والأراضين السبع. وما فيهن من عمار، فكما رجحت بالمخلوقات فلا ريب أنها ترجح بجميع السيئات وذنوب من قالها بصدق وإخلاص ويقين. وقد قال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في التعليق على تيسير العزيز الحميد، وذلك في حق من اعتقد معناها وعرفه: فلا يحصل المقصود بمجرد قول لا إله إلا الله لكل أحد، وذلك بإجماع أهل العلم قاطبة، ولكن هذا في حق من قالها عن عقيدة وعن بصيرة وعن العمل بمقتضاها، فإنها ترجح بجميع سيئاته وترجح بهذه المخلوقات، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة. ثم قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه، سمعت وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي والطبراني في المعجم الأوسط وأبو نعيم في الحلية، وقد حسنه الترمذي وابن حجر العسقلاني والسخاوي والألباني، وذكره الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال ابن رجب الحنبلي: وإسناده لا بأس به. ويشهد له ويقويه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا تشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وهذا الحديث مطابق تمام المطابقة لقول المصنف رحمه الله في تبويبه: وما يكفر من الذنوب، إذ فيه الفضيلة الخامسة وفيه الفضيلة الخامسة من فضائل التوحيد في هذا الباب، ألا وهي أن أعظم مكفرات الذنوب والخطايا هو التوحيد، حتى أنه قد يكفر جميع ذنوب صاحبه من كبائر وصغائر ولو كثرت فكانت بقراب الأرض. في هذا الحديث عدة فوائد، ومن أظهرها وأقربها لهذا الكتاب والباب ثلاث فوائد. الفائدة الأولى عظم شأن أهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك، وأنه يعفى لهم، وأنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم. وفي هذا يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البت ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قرابة الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه، ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات، من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا. ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاء، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيها أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال الله تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الفائدة الثانية أن حسنة التوحيد أعظم حسنة وأشد مكفر للذنوب من كبائر وصغائر، حيث لأن الله تعالى قد يجعلها تكفر جميع ذنوب وخطايا بعض، لأن الله تعالى قد يجعلها تكفر جميع الذنوب والخطايا ولو كانت بملء الأرض. الفائدة الثالثة أن مغفرة الذنوب والآثام مشروطة بتجنب الشرك بالله في عبادته، وذلك لقوله سبحانه كما في حديث أنس رضي الله عنه: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، وقوله تعالى في حديث أبي ذر رضي الله عنه: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بل حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا ينالها إلا رجل حقق هذا الشرط فلم يشرك بالله في عبادته، فلم يشرك بالله في عبادته أحدا. لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وبهذا أكون قد أنهيت التعليق على هذا الباب بأكمله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول وحسن الختام وزيادة الفقه والبصيرة، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.